الآن غدا طارق حمدان.
في زمن التغيرات المناخية أصبح فصل الربيع شاهدا على التدهور البيئي وموسما للظواهر المتطرفة، فكيف تغير شكل الربيع في السنوات الأخيرة وما سبل حماية التوازن البيئي وإعادة الفصول إلى نصابها؟ سيكون معنا العديد من الضيوف لمناقشة هذا الموضوع، ونبدأ من عند الأستاذ جهاد نون، أستاذ جامعي مختص في التنوع الحيوي والنباتي، ينضم إلينا من لبنان. نرحب بك أستاذ جهاد.
صباح الخير وتحية لكم وللمستمعين، وكل عام وأنتم طيبين.
أهلا بك وكل عام وأنت بألف خير. أستاذ جهاد، هل ممكن القول فعلا أن شكل الربيع، شكل فصل الربيع في السنوات الأخيرة بالفعل قد تغير عن السنوات السابقة أم لا؟
فصل الربيع هو مرتبط بمنطقة مناخية معينة على الكرة الأرضية يمكن أن نشاهد فيها انتقال تدريجي بين فصل جاف وحار وفصل ماطر وبارد يلي هو الشتاء، وفترتين انتقاليتين هي الربيع والخريف. للأسف مع التغير الذي نلاحظه في هذه الفترات من يعني وبالتواتر يصبح أكثر وأكثر، نشاهد ظواهر تطرف مناخي واختصار للفصول، خاصة الفصول الانتقالية الخريف والربيع. نشاهد فترة أمطار وشتاء قد لا يكون قارسا ولكن بأمطار متوسطية، يعني أمطار طوفانية تتساقط في عدد أيام محصور، وبالتالي فصل الشتاء انحسر إلى عدة أيام قليلة في الفصل، ومرور سريع إلى فترات حارة في الصيف وما يرافقها من قلة مياه وتبخر مرتفع ونتح مرتفع بسبب ارتفاع الحرارة، وبالإضافة إلى العواصف الهوائية والعواصف الحرارية التي تؤثر أيضا على بزيادة نسبة الجفاف.
نعم.
والتقلبات المناخية السريعة التي تسبب كوارث أيضا على الصعيد الزراعة وعلى الأنماط الأخرى.
طيب.
من النشاطات الإنسانية.
أستاذ جهاد، كما أشرت يعني فصل الربيع قد يتحول إلى عواصف ماطرة من جهة، وقد يتحول أيضا إلى يعني موجات حرارة مرتفعة. يعني فصل الربيع أصبح في بعض البلدان يشبه فصل الصيف إلى حد كبير، يعني في درجات حرارة تصل إلى 40 و45 درجة مئوية في بعض البلدان العربية. برأيك يعني هل هذه ربما تأثيرات مباشرة للتغيرات المناخية؟ لأنه الكثير من الناس هم غير مقتنعين صراحة بأن يعني ما نلحظه حاليا هو من الآثار المباشرة للتغير المناخي.
هلأ كل النظريات قابلة للنقاش، هلأ الترجيح هو للنظرية الأكثر علمية والتي تحتوي الأكثر من الدلائل. موضوع تغير المناخ على الأرض ليس جديدا أساسا. ليكون عندنا مناخ على الأرض قابل للحياة، هذا مرتبط بالدفيئة، يعني بالغازات التي الموجودة بالجو الأرضي.
نعم.
والتي تساهم بحفظ الحرارة حاليا بحوالي هامش 15 درجة مئوية على السطح. مرت الأرض بفترات كانت أبرد وكانت أسخن و بتطرف كبير أحيانا، ولكن امتد على ملايين السنين ومئات ملايين السنين. وهذا ما ساهم أساسا بتكون يعني فلسفة العصور الجيولوجية. كيف ننتقل من عصر إلى آخر، لأن هناك تغيرات كبيرة إلى حد أنها تغير وجه الأرض والتنوع والنباتات والحيوانات والحرارة والعوامل الأخرى. ما يطرق حاليا على الموضوع هو النشاط الإنساني. حينما أصبح الإنسان كنوع بشري مهيمن على الأرض، على ثرواتها، على مصادرها، على كل منتجاتها الطبيعية، وحول مساحات كبيرة لخدمته اقتصاديا واجتماعيا، من ضمنها قطع الغابات للزراعة، المساهمة بالتصحر من خلال تجفيف الأنهار، النشاطات الزراعية الملوثة التي تنتج الكثير من الكربون والتي تنتج الكثير من الميتان مثلا، أنواع التربية، كل هذا يساهم بتسريع تغير الحرارة على الأرض. يعني تغير الحرارة على الأرض هو موضوع طبيعي، ولكن نحن في آخر 10,000 سنة اعتدنا وطورنا حضاراتنا الإنسانية على هامش حرارة قليل وضيق، يعني نحن 18 درجة مئوية 15 درجة مئوية حرارة الأرض، هذا هامش سمح بالحياة بشكلها الحالي بالمواسم كما هي. نزرع الكرز في المرتفعات، نزرع النباتات الاستوائية في المناطق الاستوائية. التغير السريع الذي يقصر أو يطول المواسم ويخربط أنظمة الأمطار وقد يقلل من كميات المياه العذبة الموفورة، كل هذا يؤدي إلى نوع من فقدان التوازن، بداية من خلال فقدان توازن التنوع، كمان فقدان التوازن الزراعي والإنتاج الحيواني، فهناك محاصيل لن يعود بالإمكان زراعتها حيث تزرع. مصر من 5000 عام 6000 عام كانت أكثر خضارا من اليوم، ولكن هذا تطلب آلاف الأعوام. الآن بخلال 100-200 عام من فترة الثورة الصناعية نحن نأخذ ونجر مناخ الأرض إلى تطرف قد لا تستطيع الحضارة الإنسانية تحمله.
طيب.
وتحمل تبعاته.
أستاذ جهاد، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ محمد علي فهيم، أستاذ التغيرات المناخية وخبير في الأمم المتحدة. نرحب بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا أستاذ طارق. أهلا وسهلا.
أهلا بك أستاذ محمد علي فهيم. ما العلاقة بين التغيرات المناخية واضطراب الفصول وخاصة فصل الربيع، يعني بما أن يعني دخلنا فصل الربيع؟
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكر حضرتك جزيلا وبشكر اذاعه مونت كارلو. هذا الامر امر مهم جدا، وكاد يصنف على انه امر خطير، موضوع ما يحدث في تغير المناخ. طبائع الامور ان تكون الفصول الانتقاليه، فصل الربيع وفصل الخريف، هو فصل انتقالي تدريجي ياخذ الاجواء من الصيف شديد الحراره الى الشتاء البارد او العكس تماما، ولكن بسبب ما يسمى بتغير المناخ، واصبحت هذه الظاهره هي ظاهره لها أثار على الأرض ولها دلائل ولا تخضع لوجهات النظر حتى العلمية، أصبح هناك في تغير واضح في هذه الفصول الانتقالية بالتحديد، وبالتالي أصبحت هذه الفصول هي أكثر تقلبا. من طبائع أمور هذه الفصول أن تكون فصول محايدة، أن تكون مهادنة مناخيا، ولكن بسبب ما يسمى بتغير المناخ أصبحت أكثر اضطرابا وأكثر تقلبا، مما يسبب صدمات كبيرة لكل الكائنات الحية، لأن أحيانا يستمر الصيف ويأخذ في طريقه الخريف، أو العكس يستمر الشتاء، يعني مش في كل الأمور صحيح. الربيع بيكون ربيع منضم للصيف، قد ينضم للشتاء ويصبح شتاء متأخر طويل يؤخر التزهير ويؤخر كثير من أوجه الحياة على سطح الأرض بصفة كبيرة، وبالتالي أصبح الربيع الآن ربيع متقلب وأصبح أكثر خطورة على أوجه الحياة على وجه الأرض ويحتاج إلى وقفات.
أستاذ محمد علي فهيم، كيف أثر ذلك على حياة الناس، يعني وخصوصا في المناطق الأكثر تضررا بفعل التغيرات المناخية؟
المناطق الأكثر تضررا هي المناطق الهشة مناخيا، وهي بالتحديد الأماكن الجافة أو المناطق الجافة أو شبه الجافة، وهي المناطق التي يكون فيها أربع فصول مميزة متميزة ما بينها. فأصبح الربيع عندما يتغير ينضم كما أسلفنا إما إلى شتاء متأخر أو إلى صيف مبكر، وفي كلا الأحوال سواء كان شتاء متأخر يصبح هناك يعني شهور طويلة من البرودة تؤخر كثير من مواسم الزراعة، تؤخر كثير من انبثاق الأزهار وتكون الثمار، تؤخر كثير حتى من برامج وأجندات العمل لدى المواطن البسيط أو الطبيعي وليس حتى المزارع، وبالتالي هذا الاختلاف الكبير وهذا الاضطراب قد يصنف على أنه اضطراب وارتباك مناخي فيما يخص الفصول الانتقالية تؤثر وبقوة. ولكن المشكلة الكبيرة أن في معظم البلدان ومعظم المجتمعات لم تستعد بعد لهذا الاضطراب، حتى وإن حدث من سنين ليس بقصيرة، تغير مناخ حدث في خلال 20 أو 30 عام الماضية، ولكن ما زالت أمور التكيف مع تغير مناخ لم تستطيع أن تقابل هذا التغير، وبالتالي يحدث مشاكل. نعم يحدث مشاكل، وفي كل موسم وفي كل بلد على سطح الأرض سواء كان بلد متقدم أو بلد نامي دائما وأبدا يكون هناك مشكلة كبيرة في الإنتاج الزراعي، وبالتالي نعم. مشكلة أكبر في ملف الأمن الغذائي لهذه البلدان.
أستاذ محمد علي فهيم، اسمح لي أن أقرأ هذه الرسالة التي تصلنا من جاسم ميناء العراق يقول: جاسم، جزء كبير من مربي المواشي فقدوا أعمالهم وتخلوا عن مزارعهم، تربية الماشية في العراق أصبحت مهددة في الربيع، كانت المواشي تخرج للغذاء وللراعي، أما الآن فالأرض شبه قاحلة. ما تعليقك على رسالة جاسم من العراق أستاذ محمد؟
هذا الأمر ليس فقط خاص بالعراق، ولكن خاص بأماكن كبيرة، وخاصة في هذا الزون. في هذا الزون المسمى بالمناطق الجافة وشبه الجافة، غياب الربيع، يعني فصل الربيع يعني الاعتدال، يعني لا حرارة عالية ولا حرارة منخفضة، يعني لا شتاء ولا صيف، وأحيانا يكون الربيع ممطر، وبالتالي تزدهر المراعي الخضراء، المراعي الطبيعية تزدهر جدا، كما تزدهر الأزهار والأشجار في مثل هذا الموسم. وفي غياب هذا الموسم تغيب كل هذه المظاهر، وبالتالي كل ما له علاقة بالراعي الطبيعي، أو كل ما له علاقة بتربية الماشية، أو حتى كل أنشطة الزراعة تغيب. عندما تغيب يغيب معها دخل الناس وأرزاق الناس، وبالتالي هذه الرسالة من العراق هي رسالة من كل البلدان التي تتعرض لهذا الشكل من تغير المناخ.
نعم، والمنطقة العربية هي واحدة من أكثر المناطق عرضة لأثر التغير المناخي. أستاذ محمد علي، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ خالد غانم، أستاذ ورئيس قسم البيئة والزراعة الحيوية في جامعة الأزهر. نرحب بك أستاذ خالد.
اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم.
اهلا بك وسعداء بسماع صوتك. استاذ غانم، يعني هل ممكن للزراعات التقليديه ان تصمد في وجه التغيرات المناخيه، ان تصمد في وجه اختلاف شكل الفصول مع التغير المناخي ام لا؟
هو في صعوبه جدا في زي ما تفضل صديقي الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات المناخ في مصر، اللي انا بحييه وحيي ضيوف حضرتك وحييك، ان في صعوبه في مواجهه اثار تغير المناخ، وبالتحديد في تغير الفصول، يعني امتداد الصيف لفتره طويله. احنا عندنا محصول زي القمح، اعتقد ممكن يبقى فيه بعض المشكلات لاحقا بعد شويه في صعيد مصر على سبيل المثال، ممكن جدا يبقى في مشكله في زراعه القمح في صعيد مصر، وبالتالي احنا محتاجين نشتغل على الاصناف المقاومه والاصناف اللي بتواجه ظاهره اثار تغير المناخ من ملوحه وجفاف وغيرها. ومركز بحوث زراعيه في مصر برضو الحقيقه انه شغال على المسائل دي من فتره طويله، ونجحوا في المحاصيل الرئيسيه زي القمح وزي الارز في الوصول الى بعض من الاصناف اللي تستطيع المواجهه، لكن احنا نحتاج المزيد في كده.
هل هذا يعني ان يعني على المناطق الاكثر تضررا ان تتخلى عن الزراعه التقليديه والتفكير ربما بزراعه مختلفه، على سبيل المثال الزراعه الحيويه، او حتى التفكير باصناف ربما قد تتكيف مع هذه التغيرات؟
الزراعة الحيوية هي جزء من الحل وليست حل كامل. الزراعة الحيوية على مستوى العالم تقريبا النهاردة ما بين 2-3% من الزراعة الحيوية الكاملة، الفل يعني الكاملة تماما، يعني بشهادات وغيرها في حدود 2-3%، يعني كان مثلا تصل 2.3%، ده طبقا للإحصائيات الصادرة في فبراير اللي فات من الايفوان، اللي هو الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية، اهم مؤسسة للزراعة العضوية في العالم. لكن المهم جدا هي ممارسات الزراعة العضوية، الممارسات التي نستطيع نقلها إلى الزراعة التقليدية عبر ما يسمى مثلا بالزراعة التجددية، ممكن جدا الممارسات دي تكون جزء من الحل الكبير للمشاكل دي كلها، لأنها هتتسبب في عزل جزء من الكربون في التربة، وده إحنا محتاجين هذا الكلام. الفكرة الأخرى إن أنا أبحث عن أصناف تلائم هذا الكلام. كمان عندنا حاجة مهمة للغاية، أتجه إلى الأماكن اللي هي الأبعد، اللي هي زي ما الدكتور محمد كان متفضل وقال المناطق الهشة وغيرها، وأزرع فيها محاصيل أخرى على سبيل المثال مثلا غير تقليدية، على سبيل المثال منها مثلا زي الكينوا على سبيل المثال، ومحصول بروتيني بالسوبر فود يستطيع تحمل الظروف، لكن لن أستطيع أدخل بالمحصول زي الكينوا وزي غيرها في الأراضي الخصبة في دلتا مصر وكده. دلتا مصر انا احتاج فيها على سبيل المثال ايضا الى اني اواجهها بالاصناف الى التحمل، لكن اجيب زراعات جديده هتبقى في اماكن اخرى، وافكر في اماكن اخرى برضو بمراعي مثلا مراعي تتحمل الملوحه والجفاف. يعني ده اللي انا الفكر لازم يتغير فعلا، لكن الزراعه يبقى خلصت الكلام، الزراعه هي جزء، تغيير النظم الزراعيه جزء، ثالث حاجه ادخل باصناف مكافحه للاثار تغير المناخ.
نعم، فصلنا رساله من سما من الاردن. سما تقول: الربيع مرتبط في ذهني بالطفوله، عندما كنا نخرج مع العائله الى عين ماء قريبه من منزلنا ونتناول الطعام هناك مع فرح غامر. الان هذه العين لم تعد موجودة وهي جفت بشكل كامل. أريد أن أعود إلى الأستاذ جهاد نون. أستاذ جهاد نون، يعني استمعنا إلى رسالة المستمعة سما من الأردن التي ربما الربيع مرتبط بذهنها بالطفولة، عم تحكينا عن سنوات ماضية كانت أعين المياه تجري، الأنهر ربما كانت في مستويات أفضل، الآن الواقع اختلف تماما. ما هي أبرز الظواهر الطبيعية التي لاحظتموها في السنوات الأخيرة التي قد تشير إلى تدهور الربيع؟
لا شك أن الربيع هو في وجدان الناس وفي وجدان الطبيعة، هو فصل الانتقال من السبات الشتوي للنشاط الربيعي والصيفي.
نعم.
ولهذا لدينا أعياد ب 21 أدار الدخول الربيعي، أعياد هامة للبشرية مرتبطة بهذا النشاط في عدة حضارات. المؤسف حاليا أن الانتقال كان سريعا، ونحن مثلا في هذا العام دخلنا مباشرة في فصل الجفاف، حتى الأمطار التي لازالت تتساقط في منطقة شرق المتوسط ليست كافية لضمان استمرارية فصل الربيع. حتى الينابيع خلال هذا الفصل الشتاء الحالي لم تخزن وتختزن كميات كافية تسمح لها استمرار خلال فصل الصيف. يعني لدينا ينابيع كثيرة، وهنا أفهم ما تفضلت به المستمعة، لأنه لدينا ينابيع في لبنان مثلا لم تنطلق في الشتاء هذه السنة كما يجب، لأنه في الشتاء في المتوسط النهر أو النبع يصل إلى مستواه الأعلى يفيض ثم يبدأ بالانحسار بالصيف وتستعمل المياه ليصل إلى نقطة يعني الشح في الخريف ليعود ويخزن في الشتاء التالي. هذه السنة للأسف لم نلحظ هذا الموضوع ولم نبدأ بعد بدفع ثمنه، الآن ندفع ثمنه وجدانيا تقول أنها تحن إلى هذه الفترة، ولكن ماذا عن المزارع الذي ينتظر بعد شهر وشهرين ليروي محاصيله؟ من أين سيأتي بالماء؟ لم تخزن الأرض والمياه الجوفية لم تصل إلى المخزون الكافي في آخر الشتاء الذي يكفي فصل الصيف من خلال للري وللإنتاج، ولحتى في حال يعني لنربط الأفكار ببعضها، عندما يقل العشب والكلى للرعي في مناطق مثل العراق ولبنان وغير دول نلجأ إلى الزراعات العلفية تأمين الناقص. إذا لم يكن بإمكاننا أن نزرع ونروي الزراعات من أين سنأتي بالأعلاف؟ سنستورد من الخارج وسندفع كلفة مرتفعة، وبالتالي ستزيد كلفة المنتجات الحيوانية بالإضافة إلى شح المنتجات النباتية، وبالتالي نحن قادمون على أزمة اجتماعية وأزمة غذائية في منطقتنا.
أستاذ جهاد نون، يعني وكأنه المزارعين هم أكثر ناس أو أكثر الشرائح تضررا من هذا التغير المناخي، هل هذا صحيح؟
المجتمع ككل في المناطق الهشة هو سيكون الضحية، لأن المزارع يزرع لمجتمع مستهلك والمربي يربي لمجتمع يستهلك الإنتاج. إذا لم يستطع الإنتاج بكميات كافية المزارع أو المربي مربي الحيوانات وإذا اضطر أن ينتج بكلفة عالية شراء الماء واستيراد الأعلاف فإذا سننتهي بمنتجات على الرف بسعر مرتفع. ماذا نقول للمجتمعات التي تعيش على حافة الفقر؟ كيف سيمكنها ستتمكن من شراء المنتجات الحيوانية والنباتية لتأمين الغذاء؟ هنا نحن مقبلون على أزمة غذاء، على يعني الأمن الغذائي مهدد، وليس فقط التنوع البيولوجي، وليس فقط أرزاق المزارع وأرزاق المربي، كل القطاعات سوف تعاني. قطاع الأسماك في المسطحات المائية التي لن تصل إلى مستوى يمكن فيها الوصول إلى كثافة إنتاج مناسبة. كل النظام الاقتصادي المرتبط بالبيئة بالطبيعة بالتنوع الحيوي كله سيتأثر، والمجتمع المحلي سيتأثر. أتمنى لا، ولكن هذا ما قد يؤدي إلى هجرات ريفية زائدة.
وهي بدأت بالفعل، يعني في الكثير من البلدان، منها تونس، منها العراق. نتحدث اليوم عن يعني النزوح الناتج عن التغير المناخي، كنا نتحدث عن نزوح ناتج عن الحرب. جهاد نون، نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود إلى محمد علي فهيم مرة أخرى، أستاذ التغيرات المناخية وخبير في الأمم المتحدة. أستاذ محمد علي فهيم، بكل صراحة، هل هناك وعي كامل أو بمستوى ربما التهديدات التي تواجه المنطقة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية أم لا؟
صراحة لا يوجد هذا الشكل من الوعي، سواء كامل أو حتى على مستوى الحدث، حتى على مستوى الدول المتقدمة. لديها معرفة ولديها كل المعلومات التي تقول أننا بصدد مشكلة كبيرة وكارثة ستحل بكل أنحاء الأرض. وعندما اتفقوا في كل مؤتمرات المناخ أن يكون هناك تمويل مناخي يساعد الدول المضارة على تجاوز كل هذه الأزمات، لم يوفي أحد من هذه الدول، لم توفي دولة واحدة تفي بالتزاماتها وبتعهداتها، رغم أن ظاهرة تغير المناخ هي ناتج عن الأنشطة الصناعية لهذه الدول منذ الثورة الصناعية الأولى. ولعل ما سوف يقدمونه من تمويل مناخي أو غيره هو جزء من تكفير السيئات، وليس صدقة وليس منحة للدول التي تعاني، دول العالم الثالث في معظمها في المناطق الجافة، دول العالم الثالث في معظمها في المناطق الهشة مناخيا، دول العالم الثالث في مناطق لا يوجد من الأساليب والمستويات والقدرة المالية أو القدرة التكنولوجية على تجاوز كل هذه المشاكل. ورغم ذلك في كل مؤتمر مناخ يكون فيه هناك تعهد كبير لتخفيف من غازات الاحتباس الحراري ولتمويل الأنشطة التي تخفف من هذا الأثر. ولذلك ما هو متوقع خلال الفترات القادمة للأسف الشديد هو تسارع في حدة التغيرات المناخية، خسائر كبيرة ليس فقط للدول النامية، كان هذا الأمر من سنوات قليلة كانت تعاني فقط الدول النامية لأنها بين المطرقة وبين مطرقتين، مطرقة العوز والفقر وعدم وجود إمكانيات، ومطرقة التأثيرات الكبيرة للتغيرات المناخية. فأصبحت الدول الصناعية الكبرى الآن في مهب الريح. ما حدث في خلال شهور قليلة من تسارع كبير للأعاصير المدمرة التي لم تعهدها الولايات المتحدة وغيرها ناتج عن تغير المناخ، ما يحدث في وسط أوروبا، ما يحدث في غرب كندا من ارتفاعات كبيرة في الحرارة، في كل مكان كان يصنف على أنه معتدل مناخيا لا يعاني من أثار تغير المناخ، بدأت تعاني هذه الدول من خسائر بالمليارات، بمئات المليارات، وكان أولى بها أن تدفع عشرات المليارات في سنوات ليست بقليل، في 10-15 سنة الماضية أن تدفع هذه المليارات لم تدفع. الآن أصبح العالم كله في مهب الريح لأن التغيرات المناخية القادمة ستكون أعنف بكثير، ولعل ما حدث حتى في شرق ليبيا.
يعني عفوا، عندما نقول أعنف بكثير ما الذي يعني ذلك أستاذ محمد؟
أن تتعرض الدول والمناطق لمظاهر مناخية أعنف مما يحدث الآن. لعل منطقتنا العربية قد تعاني من بعض الآثار ليست بالقوية، ليست بالعنيفة، يعني تداخل الفصول هو أحد مظاهر تغير المناخ في كل المناطق الدول العربية وشمال أفريقيا، هو أن يغيب الربيع أو يذوب الخريف، هذه مظاهر تغير المناخ، أن يقل تقل مستويات الأمطار التوزيعات وأن تزيد الرياح المطربة كما يحدث في جنوب العراق، هذه مظاهر ليست مظاهر قوية كما حدث بدايتها في شرق ليبيا عندما أزيلت مدن كاملة من على الخريطة بسبب هذه السيول الجارفة في عاصفة دانيال الأوروبية. المقصود بهذا الأمر أنه لا يوجد وقت للعالم، والعالم أمين عام الأمم المتحدة في كوب 27 وفي الكوب 28 في دبي وفي آخر مؤتمر للمناخ في أذربيجان، كل مؤتمر كأنه يزيد من إنذاراته، وجرد الإنذار يدق وبوتيرة أسرع، ولكن العالم المسبب لظاهرة تغير المناخ ما زال، حتى انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية تغير المناخ، هذا وهذه أمور غير منطقية تماما. نعم. مع ما يحدث بسبب تغير المناخ.
نعم، يعني حتى الدول العربية المنتجة للنفط برضو كمان كان لديها موقف سلبي أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع. طيب أستاذ محمد علي فهيم، اسمح لي أن أقرأ هذه الرسالة، تصلنا من جهان من القاهرة. جهان تقول: درجات الحرارة في الربيع أصبحت تشبه فصل الصيف بالنسبة لي، الفصول تحولت إلى فصلين، فصل صيف وفصل شتاء، وأيضا هناك مدينة الإسكندرية التي تغرق شيئا فشيئا. أريد أن أعود مرة أخرى إلى أستاذ خالد غانم. أستاذ خالد غانم، يعني هل يجب التحدث الآن عن التكيف مع هذه التغيرات، أم هناك بالفعل سبل لمواجهتها؟
وفعلا في سبل لمواجهتها، ويعني لازم نبدأ في تغيير الأفكار في كل المناحي، مش في الزراعة بس، في السياحة، في الزراعة، في الصحة، في كل الفروع. احنا مثلا في أسوان والأقصر في السياحة الشتوية ارتفاع درجة الحرارة هيأثر على عدد السياح اللي بيجوا مصر في الفترة دي مثلا. لا. طيب انا هعمل ايه في موضوع زي ده وهو هيأثر على الناتج القومي بتاعنا في الصحة، تزايد المشاكل الخاصة بالسكان اللي هم في الاماكن المزدحمة وغيرها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، او تمدد الصيف ايه اللي هيحصل فيه. يبقى لازم انا اعمل خطط بديلة، ومش معقول انا مش ما بعملش، لا انا عندي من زمان، واعتقد كل الدول شغالة بوتيرة او اخرى بتعمل خطط بديلة عشان المواجهة. الخطط البديلة من التكيف الشيء الرئيسي فيها، لكن هل ما كان يصلح خلال العشرين سنة اللي فاتت هيصلح النهاردة؟ هل الدول هتاخد بالها؟ هيبقى في تعاون دولي اكتر؟ وهي المشكلة كلها هتبقى في مشكلة التمويل والتعاون الدولي. وكل مرة في مؤتمر مناخ زي ما الزملاء اتكلموا قبل كده بيتفقوا اللي هم هيعملوا حاجات وما يتمش تنفيذ التمويلات من الدول اللي هي مسؤولية كبيرة عن موضوع التغيرات المناخية. يبقى احنا لازم الحل هو العودة للاتفاق والتمويل، والناس يعني الحكومات في مختلف الدول تاخد الموضوعات بشكل جدي، وما يبقاش الأمور مبنية على انه مؤتمرات فقط.
نعم، ولكن يعني الواقع هو ربما يشير إلى عكس ذلك. المؤتمرات هي يعني نتائجها مخيبة للأمال، يعني مخيبة للأمال. نتحدث عن عالم ترتفع فيه منسوب الصناعات، التصنيع العسكري، استخدام الوقود الأحفوري، وهناك مؤشرات غير مرضية. يعني إذا أردنا التحدث بصراحة خالد غانم، برأيك يعني على صعيد الدول هل ممكن إحداث فرق؟ هل مواجهة ربما التغير المناخي ممكن أن تحصل يعني من قبل الدول بمفردها، أم هذا لا يجدي نفعا ربما فيما يتعلق بالتغير المناخي، لأن المسألة مسألة مناخ كرة أرضية وليس دول معينة؟
بمفردها لن تستطيع، هتبقى كلها جهود فردية مقدرة، لكن هي لن تكون حل. تعاون دولي ده غصب عن الدول كلها لازم يتم، حتى الدول اللي مش مقتنعة تماما يعني بالموضوع، أو بيجي لها حكام مش عايزين يتكلموا في الموضوع ده عشان ما يدفعوش فلوس للدول النامية أو الدول الصغيرة في مقابل تأثيرات التغيرات المناخية عليهم عشان التكيف. لكن لابد ثلاث مرات من التعاون الدولي، وهي انطلتهم زي ما الدكتور محمد كان بيتكلم من شوية، هيحسوا جدا بان في مشكله كبيره، وهي مشكله جدا موجوده بالفعل. لكن احنا عارفين راس المال هو اللي بيحكم الامور كلها في العالم كله،
للاسف.
وقوه راس المال مختلفه مع موضوع التغيرات المناخ، يعني مش هاممها صناعه كبيره، مش هاممها الموضوعات دي، او مش حطها ان هي مشكله يعني.
أريد أن أعود إلى جهاد نون. أستاذ جهاد نون، يعني تم طرح موضوع الوعي الآن وضعف الوعي أيضا من قبل بعض الضيوف، هل تعتقد أن الإعلام في المنطقة العربية يعطي الاهتمام الكافي لقضايا المناخ أم لا؟
أنا سأتناول الموضوع بشكل جلوبال أكثر، يعني شامل أكثر،
عالمي أكثر.
موضوع الوعي، نحن بحاجة لوعي، المستهلك بحاجة لوعي، ولكن المزارع بحاجة إلى وعي. ولكن كم نساهم نحن كدول في العالم الثالث بالتلوث لنكون مسؤولين عن المساهمة في منع الاحتباس؟ هذا أول شيء. الدول الصناعية هي التي تلوث وهي التي تغير مناخ العالم، والدول الفقيرة التي لديها الأغنى بالتنوع الحيوي والمساحات الزراعية تدفع الأثمان. نحن بحاجة إلى تمويل أولا لوقف الاحتباس الحراري، لوقف ارتفاع الحرارة، وبحاجة لتمويل كبلدان عربية وكدول عالم ثالث لتمويل الأبحاث وتحسين المحاصيل لتحفيز الجينات المسؤولة عن مقاومة الجفاف ومقاومة ارتفاع الحرارة وعدم اتزان المناخ، لتأمين الإنتاجية لتفادي المجاعات. من ناحية أخرى، المجاعات ستنهي بهذه الشعوب في أوروبا وأمريكا والأمثلة كثيرة، وبالتالي أين سيهربون من هذا التهرب من المسؤولية على الصعيد العالمي؟ لسنا نحن من نلوث، أو لسنا من أوائل الملوثين، نحن ندفع ثمن اقتصادي واجتماعي نتيجة التلوث من خلال الإنتاج ومن خلال المجاعات المقبلة. هم سيعودون إلى دفع الثمن حينما تسير الجحافل بحثا عن الطعام وبحثا عن فرص العمل وبحثا عن الحياة. هذا الموضوع عالمي شائك، وللأسف حتى الآن الدول التي لديها الإمكانات حين تجتمع لا تهتم بالدول الأخرى، لا تهتم يعني بمصير البشرية ككل. لا زالت دول صناعية لوثت في الماضي، والآن 5 أو 7 دول صناعية صاعدة حتى من العالم الثالث أمثال البرازيل، باكستان، الهند ودول أخرى لا زالت في أول الثورة الصناعية لها، وهي بالتالي ستساهم بتلوث بمجال معين، وأيضا ستتضاعف المشاكل على الناس، على المجتمعات، على الريف، على المجتمعات الزراعية والإنتاجية ليست بدائية ولكن التي ترتبط ارتباطا عضويا بالأرض.
طيب
سنتحول كلنا إلى مجتمعات صناعية، كيف سنعيش؟ كيف ستكمل دوراتها الاقتصادية على الأرض والإنسانية؟
ياسر من البحرين يكتب لنا، يقول في العام الماضي زرت نيودلهي في الهند، وزيارة كانت مؤلمة، الهواء بالكاد صالح للتنفس، هناك الكثير من الأمراض الصدرية، وحتى عندما أنهيت زيارتي أحسست بأنني غير قادر على التنفس، الوضع محزن جدا. أريد أن أعود إلى خالد غانم، ويداهمنا الوقت في هذه الدقائق الأخيرة. أستاذ خالد غانم، يعني هل هناك ربما استراتيجيات زراعية يمكن تبنيها للتخفيف من أثر الظواهر المتطرفة التي نشهدها في فصل الربيع على الأقل في المنطقة العربية؟
والحقيقة في ناس أو مؤسسات في الوطن العربي كانت سابقة في هذا الكلام من أكثر من 10-15 سنة. في تقرير موجودة فعلا للمنتدى العربي بيئة التنمية أفت اللي هو مقر بيروت. المنتدى العربي عامل تقرير حوالي تقرير كتيرة، يمكن وصلوا 7 أو 8 تقرير حتى الآن، وربما تخطوا ذلك، حول الزراعة والمية والمناخ وتأثير على الصحة وتأثير على السياحة وتأثيرات كتيرة جدا على كل المناحي. احنا محتاجين نعيد قراية الحاجات اللي زي كده والمنتجات العلمية اللي المؤسسات المختلفة الجادة في الوطن العربي، مش كل المؤسسات طبعا بنعتبرها مؤسسات جادة،
نعم،
وما ينتج عن وزارات البيئة والأماء والمراكز العلمية زي مركز المناخ اللي برأسه الدكتور محمد علي فهيم، وحاجات واشياء اخرى. احنا كمان الجامعات المصريه ومراكز البحثيه والجامعات العربيه كلها ممكن يبقى فيه رؤيه مناخيه موحده، يعني ممكن يبقى فيه يعني اجتماعات وورش بس تكون نتائجها تتاخد في الحسبان. احنا فعلا في وفي كل البلدان وصلوا للنتائج في تونس والمغرب ومصر والاردن والاماكن كلها المتاثره، حتى دول الخليج بقى فيها بعض المراكز البحثيه اللي بتتكلم في المسائل دي كلها. ممكن يتعمل استراتيجيه عربيه موحده بالاستعانه بما انتج سابقا، ما يبداش من الصفر، ما ينفعش نبدا من الصفر تاني.
شكرا. شكرا. أريد أن أعود في الدقائق الأخيرة إلى الأستاذ محمد علي فهيم. أستاذ محمد، ما هو الإجراء الأكثر إلحاحا الذي يجب اتخاذه اليوم لإنقاذ التوازن البيئي وحماية الفصول من الاضطراب المستمر؟
الإجراء المطلوب الآن وليس غدا هو إعادة البوصلة فيما يخص بالتعامل مع تغير المناخ، يعني نقطة ومن أول الصفر كما يقال بالمصري، بمعنى أن تكون الدول المتقدمة قبل الدول النامية على نفس الخط. من الآن يجب وضع استراتيجية تنفيذية للتعامل مع قضية تغير المناخ، لها شقين لا ثالث لهم: تخفيف الاحتباس الحراري، يعني حتى الدول الاقتصاديات الناشئة التي تبدأ للتو في ثورتها الصناعية الأولى لابد أن تستخدم التكنولوجيا في الصناعات، لا تعتمد أبدا على الوقود الأحفوري تحت أي حال من الأحوال. هذا البند الأول. البند الثاني أن تكون الدول القديمة الصناعية القديمة أن تتخلص تماما من كل مصادر التلوث، وأن يكون لها ما يسمى بالضمير الضمير الحي تجاه الكرة الأرضية وتجاه الأجيال القادمة. على الدول النامية الآن أن تستمر في ذاتها، أن تقوم كل مؤسساتها البحثية والعلمية في إعادة تدوير ما يسمى بإجراءات التكيف مع تغير المناخ الآن، ونحن نتحدث الآن. اليوم الاثنين في جمهورية مصر العربية، غدا الثلاثاء يوجد 4 مناخات في دولة واحدة. درجة حرارة تتجاوز 40 درجة في مناطق الصعيد جنوب مصر، ودرجة الحرارة حول العشرينات في النصف الشمالي من مصر. إذن يوجد كأن مصر تحولت إلى دول مناخية مختلفة. هذا يمثل صعوبة كبيرة على إجراءات التكيف المركزية بالنسبة للمؤسسات. إذن نقل التكنولوجيا وإعادة التمويل المناخي العادل يجب أن يتم تنفيذه وفي أسرع وقت ممكن.
الأستاذ محمد علي فهيم، أستاذ التغيرات المناخية والخبير في الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك، وجاء شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. الأستاذ جهاد نون، أستاذ جامعي مختص في التنوع الحيوي والنباتي وناشط بيئي من لبنان، والأستاذ خالد غانم، أستاذ ورئيس قسم البيئة والزراعة الحيوية في جامعة الأزهر من مصر. شكرا جزيلا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
بس هي السما وحدي، في نجوم ونورة دلال، كل نجمة لبحر تودي. في سكوت في سكوت بنات قطفوا الوردة، كل وردة بأرضها بتموت، بتخلق من بعدها وردة. في جبال ورا الجبال، بس هي السما وحدي، في نجوم ونورة دلال، نجمي لبحر تودي. في سكوت في سكوت بنات قطفوا الوردة، كل وردة بأرضها بتموت، بتخلق من بعدها وردة. نفس السواد جامع العشاق والمكسورين، نفس البياض ساعد ولادي أو كفن، نفس النمط يوم الزفاف آخر لقاء، نفس السكوت سكوت البلادي، لحظة قبل ما تملى الشوارع صرخة شقاء. أسرار أسرار بيحملها الخيل أسرار بتبلعها النار لو خمدت في الجمرات أو غمرت قلبي الوحدي في صوت بعده ما مات لو مات بتخلق وردي نفس السواد جامع العشاق والمكسورين نفس البياض ساعة ولادي أو كفن نفس النبض يوم الزفاف آخر لقاء نفس السكوت سكوت البلادي نفس السواد جامع العشاق والمكسورين نفس البياض نفس النبض يوم الزفاف آخر لقاء نفس السكوت سكوت البلادي ولحظة قبل ما تملى الشوارع صرخت شقاوة